أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله بلون أخضر، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. لازلنا وإياكم نستضيء بهذا المصباح الإلهي المتبلور والمتمثل بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فإن لله الحجة البالغة، وأن الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يتجلى في خلقه. فالله النور ومنور النور، وكل نور من نوره، ومن نوره الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين، ومن نوره هذا النور الحسي الذي لولاه لكانت هذه الدنيا ظلماء. هذه كلها تجليات من النور الإلهي بعد التنزل، فإنه في القوس النزولي هذا النور ينزل بدوا بعالم الأرواح وروح النبي الأعظم والمعبر عنه بالمصطلح العرفاني بالحقيقة المحمدية، بدوا بالروح، ثم بعد ذلك بالأشباح، ثم عالم الدار، وهكذا العوالم التي قبل هذه الدنيا الدنية. فهذه العوالم كلها إنما يكون فيها نور من الله سبحانه وتعالى، وكذلك العوالم التي تأتينا، عالم الاحتضار عندما يحتضر الإنسان، ثم عالم البرزخ عالم القبر، ثم المحشر يوم القيامة، 1000 سنة مما تعدون، أو 50,000 عام، 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يوم القيامة في الجنة أو في النار. هذه كل العوالم عوالم نورية. في الدنيا هذه إذا أردنا أن نشبه هذه العوالم النورية، لأن هذه نور مجردة، عوالم مجردة، فإذا أردنا أن نشبه هذه العوالم النورية نشبهها بالأسلاك، أسلاك الكهرباء. فهذه الأسلاك كلها على شكل دائرة متصلة بعضها مع بعض، اتصال دائري، والذي يسمى بالقوس النزولي والقوس الصعودي على شكل دائرة. هذه الأنوار وهذا النور الذي يحيط بهذه النور والأنوار، وهو الله سبحانه وتعالى المحيط، هذه الأنوار في نزولها وفي صعودها في الدنيا كأنما هذه الأسلاك، أسلاك النورية تنقطع. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يوصلوا هذه الأسلاك، ووصف هذه الأسلاك النورية إنما يكون بطاعة الله، بطاعة رسوله، بطاعة أولي الأمر، بالعبادات، بالصلاة، بالصوم، بالقرآن، بالدين، بالأخلاق. هذه كلها إنما هي تربط الأسلاك التي قبل هذه الدنيا والأسلاك التي تكون بعد هذه الدنيا تربط. فمنهم من يربط ويعيش النور، فبدايته نور وآخره نور ووسطه نور، كله نور، حياته حياة نورية ونورانية. ومنهم من تجد أنه لا يكون عاصيا لله، إنسان يعيش في هامش الحياة ما يعرف شيء من حياته، همه بطنه كالحيوانات، ما إلى قيمة ولا الحياة لها قيمة عنده. هيش ناس يشوفوا يقطع الأسلاك لم تكن متصلة فلم يوصلها، بل إذا كان هناك سلك متصل ذلك السلك أيضا يقطعه بجهله، والجهل خلق من الظلمات، فمثل هذا يعيش الظلمات، هذا الإنسان يعيش الظلمات دائما ما يعيش النور، لذا شوف يتخبط في الظلمات، يتخبط في الجهل في الجهالة، يقتل البنت وإذا المؤودة سئلت يقتل ذلك تخبطا في جهله لأنه جاهل، فحينئذ يقتل، وسك الدماء والفساد في الأرض كل ذلك إنما هو من باب الجهالة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعيش النور الإلهي، وما إرسال الأنبياء وما بعث الأنبياء وما إنزال الكتب السماوية وما الأديان السماوية والشرائع السماوية إلا لتنوير الناس، إلا لكي يعيش الإنسان والبشرية كلها جمعاء تعيش النور، وتخرج من الجهل إلى ساحة العلم، تخرج من الشر إلى الخير، من الباطل إلى الحق. فالأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من السراج المنير الإلهي، ونفس النبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أيضا من النور الإلهي، وابنهما من النور الإلهي أيضا، حيث أنه الإمام الحسين أيضا مصباح، مصباح هدى، هذا النور الإلهي يتجلى في خلقه، ونحن في ضوء هذا النور وفي ساحة هذا النور، وساحة هذا النور إن شاء الله نريد نعيش حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، هذه الحياة مستمرة، وتكون أرواحنا من تلك الأرواح التي حلت بفناء الإمام الحسين. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة العاشوراء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. نريد بأرواحنا أن نعيش هذه الروحانية الحسينية، نعيش مع الإمام الحسين، وأنه رحالنا، أرواحنا، وجودنا، أجسامنا، كل ما نملك يكون حسينيا ويكون في خدمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. الحسين عليه الصلاة والسلام وروح فداه سفينة النجاة لمن كان غارقا في الذنوب في المعاصي في الجهل، يريد أن ينجو بنفسه بأسرته بمجتمعه، يريد أن ينجو، فسفينة النجاة الإمام الحسين أوسع وأسرع. طبعا الأئمة والأنبياء كلهم سفن النجاة، الأولياء كلهم سفن النجاة، ولكن سفينة الإمام الحسين سفينة خاصة لها خصائص ومميزات. ثم بعد ذلك كيف يكون الروح؟ بالأمس أشرت بعض الإشارات في المحاضرة السابقة بالنسبة إلى حقيقة الروح، لا يمكن لنا أن نقف، وأنه اختلف العلماء الأعلام في تفسير الروح، أنه الروح ما هو. طبعا في القرآن الكريم عندنا آيات تشير إلى مسألة الروح، باعتبار مسألة الروح مسألة عويصة عميقة كثيرة الاختلاف واسعة الأطراف، فيها مباحث جمة وكثيرة، هناك مؤلفات عديدة ضخمة ومصنفات ضخمة بالنسبة إلى بيان حقيقة الروح. إذا أردتم ولو على نحو المطالعة السريعة عليكم بكتاب بحار الأنوار المجلد 58 يتحدث عن الروح واختلاف الأقوال في حقيقة الروح والآيات والروايات الواردة في هذا الباب، لأنه عندنا روايات إلى ما شاء الله بالنسبة إلى حقيقة الروح وأقسام الروح، الروح النباتية، الروح الحيوانية، الروح الإنسانية. الروح النباتية يكون موضوعها الكبد بالنسبة للإنسان، الروح الحيوانية يكون موضوعها القلب، الروح الإنسانية يكون موضوعها ومحلها الدماغ، دماغ الإنسان باعتبار عقل الإنسان وتعقلاته، والأمر والنهي إنما يكون كله في دماغه. فهذه الروح الإنسانية والتي عبرنا عنها بالنفس الناطقة إنما تكون في الدماغ. فحينئذ الروح، ما هي الروح؟ اليهود جاءوا إلى رسول الله ويسألونك عن الروح، سألوه عن الروح، فالله سبحانه وتعالى أجابهم وقل يا رسول الله، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم الذي بيدكم، لأنه قالوا نحن عندنا كل شيء في التوراة، عندنا علم كل شيء في التوراة، فالله سبحانه وتعالى خاطبهم أنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذا كان خطاب اليهود، بل قيل بعض المفسرين أنه الخطاب لكل حتى للنبي الأعظم، لأنه علم الله بلا نهاية وعلم النبي في النهاية. لذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول وقل ربي زدني علما، أن الإنسان يزداد علما، حتى النبي الأعظم يزداد، حتى الأئمة عليه الصلاة والسلام عندنا في أحاديثنا المعتبرة أنه في كل ليلة جمعة يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، وفي عرش الله سبحانه وتعالى يأخذون العلم من الله سبحانه وتعالى، وقالوا لولا ذلك لنفد ما عندنا، لأنه ممكن وكل ممكن ينفد، الممكن محتاج، الممكن في ذاته فقير، في ماهيته فقير، فلذا يحتاج الإنسان إلى العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. فيسألونك عن الروح يا رسول الله. طبعا هنا تفاصيل كثيرة بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة، بعض التفاصيل تشير إلى هذا المعنى، أنه يا رسول الله يسألونك عن الروح لأنهم قالوا لقريش سلوا النبي عن الروح، فإن أجاب فهو ليس بنبي، لأنه هذا وجدناه في كتبنا في توراتنا، أنه إذا أجاب عن الروح هذا ليس بنبي، وأما إذا لم يجب عن الروح فهذا نبي من علامته. ليش؟ أن الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يجيب فحينئذ هذا معناته أنه يجيب من عنده مو من الله سبحانه وتعالى. لذا الله سبحانه وتعالى أجابهم حتى يتم الحج عليهم، وأنه يرون ما جواب النبي من الله سبحانه وتعالى مطابق لما في كتبهم، مع ذلك اليهود لجوجين، مع ذلك لم يؤمنوا، مع ذلك لم يعرفونه حق المعرفة، ولكن قست قلوبهم وعندهم لجاجة شيطانية، وإلى يومنا هذا تجد اليهود الآن والإسرائيلية صاينة، هذا لهم الله كيف عندهم اللجاجة والاعتداء والعدوان على المؤمنين على المستضعفين، حتى يضربون كل قوانين العالم ما عندهم مانع، كما نجد وتجدون وترون. هذا تفسير، وتفسير آخر أنه لا، سألوه عن الروح لأنه إذا قالوا أي جواب يجيب فنحن نقول هذا ليس مرادنا، إنما مرادنا الجواب الآخر. ليش؟ لأنه هو الروح مبهم وسؤالهم مبهم، فلذا الله سبحانه وتعالى من حكمته أبهم لهم ذلك أيضا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فأبهم ذلك، وهذا من بلاغة القرآن ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. الجن والملائكة من الروحانيين، ويعبر عنهم بالروحاني بضم الراء الروحاني، والإنسان عنده روح الذي يدبر البدن، ويعبر عنه بالروحاني، الفرق بين الروحاني والروحاني، الروحاني يعني الملائكة والجن، ولكن الروحاني مثل يقال رجل روحاني، يعني رجل مهذب مكمل مهتم بروحه بتربية روحه بتربية نفسه، فأصبح رجلا روحانيا، رجال الدين يعبر عنهم بالروحانيين، يعني أنه يهتمون بتربية النفس، يهتمون بتزكية الروح، تهذيب النفس، فلذا يعبر عنهم بالروحاني بفتح هذا الفرق لا بس. ويطلق الروح على كثير من المعاني كما ذكرنا بالأمس بعض المعاني التي أطلق عليها الروح، وعندنا في أحاديثنا أن الأرواح خمسة وقيل الستة، عندنا الروح النباتية وهي الروح الدارجة يسمى، الذي يدرج الإنسان يتحرك الإنسان بهذه الروح، وعندنا الروح الشهوانية التي تكون السبب في توليد المثل شهوة، والروح الحيوانية، هذه الأرواح الثلاثة تشترك فيها كل البشرية المؤمن والكافر. وعندنا روح إيمانية مختصة بالمؤمن، الروح الإيمانية مختصة بالمؤمن، لذا الكافر ليس له هذه الروح. وهذه نقطة مهمة جدا عندنا في الحديث الشريف، أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. قيل ابن رسول الله يعني أنه هذا الزاني مسلم، مسلم وربما يكون من أتباع مذهب أهل البيت، لكن غلب شهوته وغره الشيطان وزنى والعياذ بالله، فليس بمؤمن، يعني يخرج من الإيمان يعد كافرا. قال لا، هذه الروح الإيمانية مختصة بالمؤمنين، هذه ما دام مطيع لله سبحانه وتعالى ومؤمن بالله وبالقيامة وباليوم الآخر وبالملائكة وبالرسل وبالكتب السماوية، مؤمن فحينئذ هذه الروح معه، هذه الروح تساعده في حياته الروحانية. أما إذا والعياذ بالله عصى الله، سرق، زنى، كذب، استغاب، فحين المعصية تخرج منه هذه الروح، ولكن إذا تاب مرة ثانية ترجع هذه الروح الإيمانية. فالمؤمن عند هذا الروح. وهناك روح خامسة مختصة بالأنبياء والأوصياء المعصومين، وهو روح القدس. روح القدس إنما هو مختص بالأنبياء والمعصومين. وهناك الروح السادسة، الروح الأعظم، أعظم من روح القدس، الذي نزل على رسول الله ولم يصعد في الحديث الشريف، نزل على رسول الله ولم يصعد، وهو الإمام الصادق روح الفداء، ويقول وهو فينا ويبقى إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، ومع الحجة ويؤيد الحجة، أيضا يكون من روح القدس. لكن الفرق بين روح القدس الذي ينزل على عيسى وهذا روح القدس الأعظم، الفرق أن هناك يكون بحكم الجزئي وهنا يكون بحكم الكلي. فنزل على رسول الأعظم وهو خاتم الأنبياء أشرفهم، ولما يصعد إنما يكون في خلفاء الاثني عشر، الأئمة الاثني عشر، وهذا ما نعتقده والحمد لله. فمسألة الروح مسألة عويسة كما ذكرت، يعني مسألة مفصلة جدا، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لأنه ربما المشاهد إذا لم يكن من ذوي الاختصاص في هذا الوادي ربما يحس بملل أو بتعب أو ما شابه ذلك. فلذا أنتقل إلى موضوع آخر، أنه السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. الفناء كما ذكرنا هو ساحة الدار أو مناخ الإبل، إذا أريد أن أعبر بيومنا بالاصطلاح مثلا يسمى الجراج مثلا، أفرض يعني مكان اللي تقف فيه سيارات، هذا يسمى بالفناء. أفرض المحطة بالقطار مثلا، مطار للطائرة، مطار فناء الطائرة، المحطة فناء القطار، الجراج فناء السيارة، الحوش البيت اللي بيه ساحة مثلا فناء الدار، حياتنا حياة البيت هذا فناء الدار. المدرسة أفرض وسط المدرسة فناء المدرسة، أو أمام الباب فناء الباب مثل حريم الباب، هذا معنى الفناء. فالأرواح التي حلت، حلت حلول، الحلول هذا معنى النزول، أنه نزلت، الحلول بمعنى النزول نزلت. فالسلام على الأرواح التي حلت، ما هي هذه الأرواح؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال والكل ممكن، يعني الكل أصلا مو غير ممكن، كل واقع، وأدل دليل على إمكان شيء وقوع شيء. قيل المراد من الأرواح أرواح الأنبياء وأرواح الملائكة، لأنها حلت بفناء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حلت بساحته المقدسة، حلت بحضيرته القدسية. فالملائكة، ملائكة السماء وملائكة الأرض، أولئك الذين يزورون الإمام الحسين، عند أصناف من الملائكة يزورون الإمام الحسين، ملائكة جاءوا لنصرة الإمام الحسين، ملائكة من بعد شهادة الإمام الحسين دائما يأتون غبر، يعني عليهم غبار، وأنه شعث غبر يبكون ويضجون الضاجين حول حرم الإمام الحسين عندما تسلم على الملائكة، الحافين بقبرك، يعني أكو ملائكة يحفون بقبر الإمام الحسين. تقريبا 9 طوائف من الملائكة حسب الروايات، 9 أو أكثر أو أقل عن الحدود. إذا أردنا أن نتبع الروايات ونرى الملائكة وأصناف الملائكة الذين حول قبر الإمام الحسين، نجد أنه كل قسم وصنف من الملائكة عندهم مع الإمام الحسين تفاعل، لكن في جانب من جوانب التفاعلي إن صح التعبير، يعني منهم من يبكي، منهم من يحمل السلام، ملائكة أكو مختصين فطرس الملك أنه يحمل سلام كل من يسلم على الإمام الحسين ولو كان في أدنى الأرض، في شرقها وفي غربها، في الشمال في الجنوب، وين كان لمن يسلم على الإمام الحسين فطرس الملك وجمع جمع من الملك ذولا موكلين فقط لحمل السلام إلى الإمام الحسين وإبلاغ سلام المؤمن الموالي والمحب لأهل البيت عليه الصلاة والسلام، والمسلم والذي يزور الإمام الحسين من مكان بعيد ينقلون السلام إلى الإمام الحسين. ذولا ملائكة، فحلت هذه الملائكة بفناء الإمام الحسين. فالسلام عليك وعلى أرواح، ونحن ذكرنا أن الملائكة أرواح، لأنه هذه نقطة مهمة لا بأس بها. إحنا عندنا كل شيء، والله شيء أيضا إلا أنه لك الأشياء. الله وجود، الوجود ثلاث أقسام عندنا، وجود ثلاثة أقسام عندنا، وجود مؤثر ولا يتأثر، وهو أكمل وأشرف وأفضل الوجود، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يؤثر ولا يتأثر، لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، الله مليء، صمد معنى المملوء. فالله الغني في ذاته، غني في أسمائه، غني في صفاته. فالله الغني الصمد جل جلاله إنما يكون مؤثر فعال لما يشاء، قادر على كل شيء، حي قيوم، كل شيء يقوم بحياة الله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله بحمد ربه، فهو الرب في العالمين، إنما يربي الكون وما في الكون وما وراء الطبيعة والطبيعة وكل شيء ما في السماوات والأرض وما بينهما، مربيهم الله، معلمهم الله، فسبحانه وتعالى رب العالمين، فيكون مؤثر ولا يتأثر، وهناك متأثر ولا يؤثر في مقابل سبحانه وتعالى، يعني 180 درجة صح التعبير، 180 درجة في الشرق وفي الغرب. المؤثر الذي لا يتأثر هو الله سبحانه وتعالى فعال، المتأثر الذي لا يؤثر الأجسام، لذا عندنا أخس الموجودات الأجسام وهي الدنيا. لما سميت الدنيا كما ذكرت؟ دنيا مؤنث الأدنى، والأدنى إنما يكون التفضيل للداني، والداني إنما يقابله العالي، وتفضيل العالي الأعلى، فعندنا الأعلى العالي الداني الأدنى. وإنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه في أسفل السافلين، أسفل السافلين هذه الدنيا، فجاء الإنسان إلى هذه الدنيا أسفل السافلين، السافل وأسفل منه، فالسافل هو الداني وأسفل منه هو الأدنى، وأنث هذا الأدنى لخساسة الموضوع، لخساسة الدنيا ورذالة الدنيا وحقارة الدنيا أن لم يكن فيها اسم الله سبحانه وتعالى. الدنيا حقيرة، الدنيا وضيعة، الدنيا دنية، دنيا دنية وزخرفها وزبرجها كما عندنا في الأحاديث وفي الأدعية. لكن إذا كانت مقدمة لله لطاعة الله، نعم الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا كانت مقدمة لطاعة الله، الدنيا مزرعة الآخرة. كان الشخص يذم الدنيا عن أمير المؤمنين، قال تكلتك أمك، يعني أمك تجب عزاك، تكلتك أمك، لما تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، أولياء الله إنما وصلوا إلى مقام الولاية بهذه الدنيا، من هذه الدنيا وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، عرجوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا. فإذا كانت الدنيا بهذا المعنى فنعم الدنيا، أما إذا كانت الدنيا تحجبك، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا كانت الدنيا تحجبك عن الآخرة، تنسيك عن الآخرة، تنسيك عن الله سبحانه وتعالى، تنسيك عن الدنيا، أنه يقتر الإنسان بدنياه بعد ما يعرف لا صديقه لا صاحبه لا دينه لا إمامه لا ربه، لا يعرف كل شيء، فمثل هذا هذه الدنيا تكون له سوءا، هذه الدنيا تكون له جهنم، في بطونهم نارا، من يأكل مال اليتيم الآن في بطونهم نارا كما هو التحقيق، فالدنيا تكون نار جهنم الآن، من الناس من يعيش في جهنم وقع تعاسة شقاء دنيوي يعيش فيه، لكن من الناس يعيش الجنة، دنيا جنة. علي بن المصطفى عليه الصلاة والسلام، خراسان إنما هو قطعة روضة من رياض الجنة، بين بيتي أو بين قبري كما في حديثنا، بين قبري وبين منبري روضة من رياض الجنة، الرسول العظيم يقول قطعة من الجنة.
هي قطعة أرض، ولكن هذه قطعة أرض من الجنة ترعى على ترع الجنة في الحديث الشريف. لو كشف لكم لعاينتم، الإمام الصادق يقول لو كشف لكم لرأيتم أنه هذه واقعة قطعة من الجنة. لأنه الجنة شنو هي؟ الجنة هي دار السعادة، دار السلام، دار السعادة، دار الاستراحة. استراحة المؤمن وين؟ في الجنة. باعتبار الدنيا كلها تعب ونصب وأذية ومشاكل وقهر وزعل وقيل وقال إلى آخره، كلها في الدنيا. وين يرتاح المؤمن؟ راحة المؤمن وين؟ في الآخرة. الدنيا هناك تعب، قال لك الناس يطلبون شيئا في الدنيا لا يوجد وهو الراحة. الراحة ما في الدنيا، مستحيل تشوف الراحة في الدنيا إلا الزاهد، من زاهد في الدنيا وجعل دنياه وآخرته جنته، نعم هذا يستراح. أما غير ما يستراح، قالوا أن واحد يستراح في الدنيا مستحيل. فلذا إذا كانت دار الآخرة ودار السلام، دار الفردوس أسماء الجنة وطبقات الجنة، دار النعيم نعيم وفردوس وسلام وسلامات وارتياح، هذا إذا الإنسان يركل بإيمان كامل في روضة رسول الله يشعر بهذا الشعور، وحقك وحقك يشعر بهذا الشعور أنه هو واقعا في الجنة، لأنه يشوف كل همة وغمة يزيل عندما يكون بجوار رسول الله، كل همة وغمة يزال عندما يكون بجوار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في زيارته، كل همة وغمة يزال عندما يكون بزيارة الإمام الحسين، عندما يدخل الحرم الشريف، عندما يدخل الضريع المقدس، وإلا يجد أنه ينسى الدنيا وما فيها، الهم والغم وكل الأذى والتعب كله يروح ينسى. ليش؟ لأنه جنة، قطعة من الجنة، روضة من رياض الجنة. فحينئذ يعيش هذه العوالم، يعيش هذا المعنى. فالسلام عليك وعلى الأرواح، الأنبياء، الأوصياء، الملائكة الذين حلوا بثناء الإمام الحسين، هذا تفسير. والتفسير الآخر أنه السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثناء أصحاب الإمام الحسين، أصحاب الإمام الحسين الذين جاءوا على الإمام الحسين من المدينة المنورة، من مكة المكرمة إلى كربلاء، كانوا أكثر من 1000 نفر مع الإمام الحسين، لأنهم كانوا يتصورون أن الإمام الحسين الآن سيصل إلى حكومة وإلى دولة وإلى خلافة وإلى آخره، فأرادوا أن يتنعموا بجوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لكن ليلة عاشوراء قال أنه يا جماعة ترى أنا باشر مقتول والناس رايدين قتلي، يزيد وأتباع يزيد مدرسة الخلفاء تريد قتلي فعلا، هاي المدرسة تريد أن تقتلني منذ السقيفة وإلى يوم هذا وإلى يوم ظهور الحج عليه الصلاة والسلام، إنما تريد قتلي. تهيأت واستعدت وأعدت وتنقبت لقتلي، لقتلك كما نقرأ في زيارة عاشوراء ويأتينا تفصيل ذلك. فهؤلاء القوم الذين يقتلوني، فمن يبقى معي يقتل، واتخذوا الليل جملا، يلا اخذوا راحتكم. سكين عليه الصلاة والسلام تقول رأيت زرافات يخرجون من خيامهم، من خيمة الإمام الحسين ومن خيامهم، ويتخذون الليل جملا، يعني في ظلام الليل كانوا يروحون الإمام الحسين، ولم يبق منهم إلا 72 نفر، 72 نفر، 70 نفر، 72 نفر، وقيل 73 على اختلاف الأقوال، كلهم راحوا، أكثر من 1000 واحد كلهم راحوا، صاروا يزيدين، لأنه يقول لك هاي فيها قتل وموت وهذا ما ندري احنا. لذا زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، زهير بن القين هذا الرجل العظيم اللي أخبره سلمان في إحدى الغزوات أنه ستكون نصير للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء، وكان على ما ينقل أنه يبتعد عندما رجع إلى الكوفة من حجه، كان يحاول أنه لا يلتقي بالإمام الحسين، لكن الله سبحانه وتعالى قدر، لأنه الإمام الحسين قال أصحابي من عالم الدهر، وما أكو أفضل من أصحابي، وما أكو أفضل من أهل بيتي. لذا زهير بن القين في خيمة أثناء الأكل أثناء الغداء الظهر، وإذا به نصبت خيمة الإمام الحسين أيضا بقرب منه، فسأل الإمام الحسين عن خيمة من؟ قالوا خيمة زهير بن القين، فأرسل الرسول إلى زهير، فدخل الرسول ويقال أنه الجماعة قاعدين على المائدة وبيدهم اللقمة، يعني كل واحد بيده لقمته اللي بيأكله، ومنهم زهير، زهير زعيمهم كان، ومنهم زهير، وإذا به دخل عليه السلام، السلام عليكم، من هو زهير؟ قال بلى، قال له أجب الإمام الحسين، أجب أبا عبد الله الحسين، يقال ارتجف، ارتجف زهير،
ظهرت اللقمة وتحير أنه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يجيب أو لا يجيب؟ وإذا يسمع صوت من الخيمة النسائية، الله أكبر، بعض الأحيان المرأة لها دور في سعادة الرجل، يسمع صوت من الخيمة زوجته تقول له أجب أو عبد الله، أجب الحسين، هذا ابن بنت رسول الله، ما يسمى الجواب، يقوم ويذهب إلى خيمة الإمام الحسين بعد السويعة، ساعة سويعة، يخرج، ما الحديث ماذا دار لا يدرون، يخرج وإذا كان، يقال أنه كان عثماني الهوى، وإذا أصبح فدائي الإمام الحسين، مو بس حسيني الهوى، فدائي الإمام الحسين، ورجع وقال أنه لزوجتي أنت طالق، ليش؟ قال أنا سأقتل مع الإمام الحسين، قال له ستقتل معي، قال أنا أقتل، وكل الذين كانوا معه كلهم جعلهم في حل من أمرهم، قال أنتم في حل، يلتحق يلتحق يلتحق، ما يلتحق أنا سألها، هذا راح أروح وأقتل، وبالفعل يعني كانوا موطئين أنفسهم على الشهادة على القتل، أنا أروح وأقتل، فلذا مثل هؤلاء الأصحاب حلوا بفناء الإمام الحسين، طبعا هنا يقال على أنه حلوا بفناء فناء الظاهري يعني كربلاء، وقيل لا حلوا في روح الإمام الحسين، فنوا في روح الإمام الحسين في صبح الإمام الحسين، حلوا بفنائك فنوا في الإمام الحسين، مقام الفناء والبقاء يسمى الفناء في الله والبقاء في الله، الفناء في الإمام الحسين والبقاء في الإمام الحسين، ففنوا في الإمام الحسين، أصحاب أفدوا بأنفسهم في إمام الحسين فدائيين، لذا بعد ما يشوف نفسه أبدا أبدا ما يشوف نفسه، ولا يحس بألم الجراح، ولا يحس بألم السيوف والرماح واللبال والسيوف أبدا والحجار، أربعة يقال أنه لما دخلوا المعركة القوم 30,000 نفر كان يرمونهم بالحجارة والسهام والسيوف والرماح، يعني كل وسائل حربية أنذاك كان يرمون هؤلاء أربعة لنا، واحد منهم عابس الشاكري رضى الله تعالى عليه، عابس يقال رجل بطل معروف في الكوفة من أبطال الكوفة، يقال عابس الشاكري لما شاهد الموقف وأن هؤلاء كلهم من المسلمين في مدرسة الخلفاء آنذاك كلهم يريدون أن يقتلوا ابن بنت رسول الله، يقال نزع الخوذة الحربية، نزع ملابس الحربية وعاريا دخل ساحة الحرب، الجماعة قالوا له أجننت، هذا جنون، هذا مو عقلانية، أنه الإنسان يتحمل أقل بدرع، يتحمل بلباس الحربي، يتحمل بفوق بالخوذة على رأسه، هذا شيء طبيعي، هذا العقل يقول، أما هذا خلاف العقل، قال أجننت، هذا عشق طبعا، جننت بمعنى العشق، قال أجننت، قال إي والله جنني حب الحسين، شنو هاي؟ وين وصلوا الجماعة؟ فناهي الإمام الحسين، لذا بعد ما يحسون بألم الجرح، لا يكون أقل من تلك النسوة التي رأينا الجمال الظاهري ليوسف، مو جمال الباطني، جمال ظاهري فقط، فقد طعنا أيدهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إنه إلا ملك كريم، لك هذا مو بشر، هذا ملك هذا، شنو هالجمال؟ هي مجرد جمال ظاهري، أخي ما حسوا بعد قطعوا أيديهن، الدنيا يقطر من أيديهن وما يحسين، كذلك أولئك الذين رأوا جمال إمام الحسين في ظاهره وفي باطنه، في ملكه وفي ملكوته، في غيبه وفي شهوده، لله الغيب والشهود، كل هذه تجلت في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا الأصحاب رأوا هذا ففنوا في الإمام الحسين فناء مطلق، كما أن الإمام الحسين فنى في الله سبحانه وتعالى، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد، لما حن الفؤاد إلى سواك، هكذا فناء في الله والبقاء بالله، الله هو الباقي، ومن يبدأ في الله في إرادة الله، أثناء في الله يعني إرادة الله، يعني إرادة ما عنده بعد، إرادة من إرادة الله، يغضب لغضب الله ويرضى لرضى الله، وحدة بين الرضا وبين الرضا الإلهي، وحدة الرضا، وحدة الغضب، وحدة الإرادة، وهذا معنى الفناء في الله، فما عنده بعد إرادة، لا يريد لنفسه شيئا، يريد ما أراده الله، تسليما لأمر الله، تسليما لقضاء الله، مسلم مسلم، حتى ولو كان الطفل الرضيع بيده ويضربه حرملا لعنة الله عليه،
ويذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الطفل الصغير الرضيع شنو ذنبه هذا؟ لكن مع ذلك يأخذ بدمه ويرشه إلى السماء، ولم يسقط دم الرضيع على الأرض، تلقته الملائكة الروحانيين. فالله سبحانه وتعالى مؤثر ولا يتأثر، الجسم يتأثر وليس بمؤثر، وهناك عندنا واسطة أنه يؤثر ومتأثر وهي الأرواح. هذه الأرواح تكون مؤثرة من الملائكة، من الجن، من الإنس، عندهم أرواح مؤثرة تؤثر كما هي تتأثر. تتأثر أنه تأخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى، وتؤثر في الجسم أنه تدبر الجسم. فالروح لما يحل في جسم الإنسان، جسم الإنسان يكون نورانيا حينئذ بنور الروح، لأن الروح كما ذكرنا من النور، بنور الروح. هذه الروح المجردة عندما تدخل في الجسم وتكون جسمانية، بهذه الروح يكون الإنسان نورانيا، به يسمع، به يبصر، العين تبصر نور البصر، نور السامع، واجعل في بصر نورا وفي سمع نورا وفي قلب نورا، كل نور يصير. ليش؟ لأنه حل الروح. لكن والحياة، الحياة إنما يحل بالروح، لما الروح تدخل يكون إنسان حي، أما إذا خرجت الروح راحت الأنوار، بعد لا يبصر، لا يسمع، لا يتكلم، لا يمشي، لا يبطش، أصلا كل شيء ميت عفن، يكون ميت عفن، لا تريح تنتنا. لذا لابد أن يدفن، سعد فنون، سعد فنون تطلع الريحة مالته. فالروح عملة الإنسان بروحه مو ببدنه، ومع الأسف تجد الناس أنهم يهتمون بأجسادهم بمجرد أنه يتمرض يصرف بالملايين، لأنه صار عنده شوية وقعة، صار عنده شوية سكتة قلبية مثلا، سكتة دماغية، جلطة دماغية، بالملايين يصرف، وليس إلا جسده. لكن إذا صار عنده أمراض روحية أصلا لا يبالي، مبتلى بالمرض الروحي، بالغيبة، بالكذب، بالرياء، بالتكبر، هاي الأمراض الموجودة الأخلاقية، بالرذائل، خاصة ما يهتم. إذا ابنك مرض يشوفه لا يعرف ليلة من نهاره، يهتم به من ناحية الجسد، يهتم هذا الطبيب، هذا الدكتور، هاي الدكتورة، كله يشوف إن هذا الدواء يشربه، ذلك يستعمل المر، يستعمل الأذى، كلها من أجل شنو؟ سلامة البدن لطفله، لابنه، لبنته. لكن إذا يشوف روحه راحت، راح الولد، طرق غير إلهية تجده، سرقوه في دينه، سرقوه في أخلاقه، أصميته ابنك وين يروح بالليل؟ ما أدري، ويا من يمشي؟ هذا صاحبه، صديقه، يشرب سيجارة، ما يشرب سيجارة، إنسان متدين، غير متدين، أصلا مو بهالعالم. لكن هو هذا الولد شوية مرة شوية تهتم. كذلك الأم، ماكو فرق، الوالدان كلاهما مسؤولان عن تربية الأولاد. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، بفناء أرواح الأنبياء، الملائكة، أصحاب، وأنه كل من كان حسيديا في هذه الزيارة فيكون من تلك الأرواح بروحه طبعا. ويطلق الروح أيضا على الجسد مجازا من باب المحل والحال، فيسمى الجسد بالروح أيضا. لذا يقال وعلى الأرواح، يعني وعلى أجسادكم وأجسامكم. والفرق بين الجسد والجسم، هذه لا بأس، نقطة لطيفة لغوية، أنه الفرق بين الجسم والجسد في زيادة سيد المعصومة تقرأ على أجسامكم وعلى أجسادكم. ما الفرق بين الجسم والجسد؟ يقال الجسد الذي لا روح فيه، والجسم الذي يكون فيه الروح، هذا الفرق. يعني في حال أنه يكون جسمكم مع روحكم، وفي حال أنه لا، الأرواح تخرج من أجسادكم، أنا أيضا أسلم على أجسادكم، لأنه هاي أجساد نورانية، هاي أجساد مقدسة، هذه أجساد كانت تحمل الروح المقدس، الروح القدس كانت في هذه الأجساد. لذا يقال بعض الأحيان الجسد يصير جسد حالة شفافية لطيفة جدا، بحيث يصل إلى مرحلة الروحية. أصلا هو جسد الإنسان يفقد هذه الماديات والعناصر، يصير شفاف، شفاف، بحيث يقدر يمر من الحائط أصلا. شو بعض الأحيان الأجساد تمر من الحائط، ليش؟ لأن هذا الجسد يصل إلى حالة من الروحية والروحانية، أنه بعد لا يكون له الحاجبية، لا يكون له العنصرية، لذا يمر مثل النور اللي يمر من الزجاج. كيف النور يمر من الزجاج؟ هاي الروح تكون نورية بحيث تمر من الأجسام أيضا. فلذا السلام على الأرواح، الأرواح إما معنى الروح التي حلت بفناء الإمام الحسين، أو لا الأجساد التي كانت بمنزلة الروح، وهذا استعمال مجازي طبعا، وحلت مع الإمام الحسين، واختلف العلماء. المشهور أنه الأصحاب 72 نفر، وقيل 73، قيل 84، قول آخر 145. وأكثر من يقول من الأصحاب 170 نفر، 70 نفر كانوا من الذين يركبون الفرس يعني راكبين، و100 نفر كانوا من المشاة، و17 منهم وقيل 18 من أهل البيت كانوا من الطالبيين. فهؤلاء أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكان بودي أن أزورهم الليلة من خلال زيارة الناحية التي وردت عن الإمام الحسن العسكري أو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، تسمى بزيارة الناحية، فيها 84 نفر من الذين قتلوا مع الإمام الحسين. طبعا فيهم المصهر، والمصهر إنما قتل في الكوفة، فيهم مسلم بن عقيل قتل في الكوفة، فظاهر كل من قتل من أجل قضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين، سواء كان في كربلاء أو قبل كربلاء في الكوفة، هان بن عروة مثلا. فبهذا المعنى يصل عددهم إلى 84 نفر. أما أولئك الذين كانوا في كربلاء، فالمشهور والمعروف بين علماء الأعلام إنما هم عبارة عن 72 شهيد، أرواح طيبة زكية كانوا مع الإمام الحسين، وخلدت هذه الأرواح، وكانت نبراس، كان لنا مشاعر في درب حياتنا، أنه إنما ننتفع من أنفاسهم القدسية، من سيرتهم الطيبة، من حياتهم الزكية، من ثورتهم المباركة الخالدة مع الإمام الحسين، ومن مواقفهم الخالدة من ذلك الرجز الذي كان يرجزونه في ساحة الحرب، في ساحة القتال. كل واحد أميري حسين فنعم الأمير، الله أكبر، طفل يخرج ويقول أميري حسين ونعم الأمير. وشوف كل واحد عندما يخرج ساحة القتال يتجز ذلك الشعر الذي ينبع عن عقائد حقة، ينبع عن قوة وشجاعة وبسالة وبطولة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم من الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفرجه وظهوره، اللهم اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.